بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل ماذا؟ يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغير المحاربين. طيب، هذا عام مخصوص بمن؟ نعم، من كان له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، ومن لم يبلغ الحلم. لهذا قال ولا تقتلوا إيش؟ ولا تقتلوا وليدا. طيب، هؤلاء لماذا نهي عن قتلهم؟ لأنه لا يكون منهم قتال غالبا. طيب، إذا كان منهم قتال أو تدبير قتل، الذي هو مقاتل من هؤلاء أو عنده تدبير ورأي فيقتل. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ما هو الغلول؟ ذاك الغلو، هذا الغلول، أي أخذ الآن أخذ من الغنيمة من غير قسمتها. طيب، والغدر ما هو؟ نقض العهد. والتمثيل هنا، ما المقصود بالتمثيل هنا؟ التشويه للقتيل، تقطع أنفه وأذنه والعبث به. طيب، فما حكم الغلول والغدر والتمثيل؟ محرم. بسم الله. قال رحمه الله قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أن يتغن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائده، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منه، كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشاعر، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاطر. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وعبيد اسمه القاسم بن سلام، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال، يعني الصواب ادعوهم إلى الإسلام بدون ثم، يعني هذا هو الصواب. وإن كان في جميع نسخ مسلم ثم، إلا أنه في خارج مسلم ادعوهم إلى الإسلام وهو الصواب. لماذا؟ لأن ابتداء تفسير الثلاث الخصال هو هذا. وقال ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان وهي دار الهجرة، المدينة هي دار الهجرة، دار المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، يعني المدينة. وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، لكن بعد هذا لما فتح مكة لم تكن الهجرة إلى المدينة واجبة، ولهذا قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأنها صارت دار الإسلام. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأنها صارت دار الإسلام. لا أن المقصود ليست الهجرة مشروعة، الهجرة مشروعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن المقصود لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها، يعني ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني التحول إلى دار المهاجرين من الهجرة بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين تعتبر واجبة على كل من آمن سواء من مكة أو من أهل مكة أو من غير أهل مكة، لكن من أهل مكة لما كانت دار كفر، أما بعد أن صارت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من البيع شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب من سكان البادية فلم ير لهم شيئا من البيع، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الصدقة لهم أما البيع لا. كما أن أهل الجهاد وأجداد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. والصواب أن المجاهدين يعتبرون مصرف من مصارف الزكاة، المجاهدين في سبيل الله يعتبرون مصرف من مصارف الزكاة، لأن الله عز وجل قال وفي سبيل الله إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فقال وفي سبيل الله، فكل من كان في سبيل الله فهو مصرف من مصارف الزكاة. قالوا فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، في حجة لمالك وأصحابه والأوزاع في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما. الشافعي استدل بالآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية خصصت أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، والحديث هذا عام. وإذا لقيت عدوك من المشركين قاتلوا من كفر بالله، فالحديث عام والآية خاصة بأهل الكتاب. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، فهل يعني يطول الحديث من باب أنه عام مخصوص بالآية، أو أن الحديث على باب عام وذاك من باب ذكر أفراد العام، ويعني بديه الآية من باب ذكر أفراد العام، قولان لأهل العلم. فالشافعي يعني يرى هذا أن هذا الحديث مخصص بعموم الآية، يعني أن عموم الحديث مخصص بالآية، فيقول لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما. أما مالك والأوزاعي فإنهم يرون أن الحديث عام والآية فيها ذكر بعض أفراد العام. قال وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس. هنا في الحاشية قال واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لأصحاب الشافعي وأصحاب بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت وهذا الدليل لا يلزم من تخصيص حديث الباب، عن الآية هذا لا يلزمنا تخصيص حديث الباب، فإن ذلك ليس من التخصيص وإنما هو من ذكر بعض أفراد العام، ولا يلزم من ذلك التخصيص كما هو معلوم عند أهل العلم. هذا يكون القول الراجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر، يعني أن الحديث عام والآية ذكرت بعض أفراد العام فلا تخصص يخصص عموم الحديث الآية، وإنما يبقى الحديث على عمومه. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، من ذلك الجزية. طيب، والآية ذكرت بعض أفراد العام يكون العمل على الحديث. قال قلت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها منهم أي من المجوس، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث في سنده محمد بن علي بن حسين يرويه عن عبد الرحمن بن عوف بن ذكر، لكن ثبت عن عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هذا، فأخذ الجزية من اليهود، هذا في الحاشية، فأخذ الجزية من اليهود النصارى مجمعا عليه، قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون، يعني الآية نصت على اليهود النصارى من هذا الكتاب. وأما المجوس فالراجح أنها تؤخذ منهم في هذا الحديث، أي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هدر، أخذ الجزية من مجوس هدر. وأن عبدة الأوثان من غير اليهود والنصارى والمجوس فالراجح مذهب مالك والأوزاعي أنه تؤخذ منهم الجزية، لحديث بريدة رضي الله عنه إذا لقيت عدوك من المشركين ادعوهم إلى ثلاث خصال، وهو ترجيح ابن القيم ثم ابن عثيمين رحمهم الله. قال رحمه الله قلت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأن يعني الثالث أخذها منهم، أما هذه الزيادة سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهذه الزيادة ضعيفة كما سمعتم، لأنها من طريق محمد بن علي بن حسين لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وقد اضطرب في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، أي على أهل الفضة، 4 دنانير على أهل الذهب 40 درهما على أهل الورق، وهذا لا دليل عليه هذا القول. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان، وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير ولا دليل أيضا على هذا، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل، وهذا أيضا لا دليل عليه. في الحاشية تحديد الجزية ليس هناك دليلا عليه، وإنما يرجع إلى الإمام، لكن لا يكلفهم ما لا يطيقون، قد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته ألا يكلفوا ما لا يطيقون. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية عن عدم التحديد. نعم ليس هناك دليل على التحديد، لكن هذا يرجع إلى الإمام، فينظر الإمام، ينظر المصلحة، فينظر كم يأخذ منهم على حسب ما يراه الإمام، لكن لا يكلفهم فوق طاقتهم، لا يكلفهم فوق طاقتهم، فإن عمر أوصى بهذا ألا يكلفوا ما لا يطيقون. وهذا من عدالة الإسلام أنه لا يكلف حتى الكافر فوق طاقته، يعطي الجزية على حسب استطاعته، يعطي الجزية على حسب استطاعته، على حسب ما يراه ولي الأمر، على حسب ما يراه ولي الأمر بدون تكليف. ها؟ على حسب ما يراه الإمام، ينظر كيف الإمام ينظر ولي الأمر، ولي الأمر له أن يتصرف، مثل هذا الأمر. قال يعني ابن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصطدي على الأدول 12 درهما فرضا أربعة من بعد 20 سيدي في أوسطهم حالا ومن كان مسرا 48 لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم شيخ لهم كان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون وللفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. نعم هذا مشى على مذهب يعني أبي حنيفة والكوفيين أن الغني 48 درهما طيب والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما على الأدول 12 درهما فريضا يعني على الفقير وأربعة من بعد 20 زيدي هذا الوسط 24 في أوسطهم حال ومن كان مؤسرا أي من اليهود النصارى عصبة المجوس ومن كان مؤسرا 48 لتنقلي يعني 48 هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ولكن كما سمعتم إن هذا لا دليل عليه بل إن هذا راجع إلى ولي الأمر وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم يعني منهم الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم من النساء والصبيان كنساء الكفار صبيان الكفار وكذلك كبار السن منهم العميان والمقعدين هؤلاء لا يؤخذ منهم الجزية لا يؤخذ منهم الجزية إنما يؤخذ على رجال إحرام البالغين العقلاء وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره أي ابتعد بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حرضهم